أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة الحسن، صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
التطبيق الثامن، إذا كان الكتاب الواقع في أحد الطرفين غير مخدوم. انتهينا الحمد لله عز وجل من التطبيقات السبعة، من التطبيقات العشر، بقي إن شاء الله التطبيق الثامن والتاسع والعاشر. اليوم إن شاء الله نشرح التطبيق الثامن، إذا كان الكتاب الواقع في أحد الطرفين غير مكتوب. هنا توجد حالتان، مثلا لو علمت إجمالا بنجاسة أحد مائعين، ساعات يكون المائع الأول في المريخ في القمر، والمانع الثاني في بيت، وتعالى يكون المانع الأول في بيت السلطان أو في البلد المجاور لبلدي، والإمام الثاني في بيت. ما الفرق بين المثالين؟ في المثال الأول المانع في المريخ في القمر في مجرة أخرى غير مجرة التبانة، هنا يقولون تناول هذا الطلب غير مخلوع عقلا، وليس المراد الاستحالة العقلية، فإن العقل يحكم بالإمكان. الآن وصلوا إلى القمر أو إلى المريخ، لكن بحسب المتعارف هذا غير ممكن، مستحيل، صعب أن تذهب إلى القمر أو إلى المريخ، أو قد يتعذر الذهاب إلى مجرة أخرى غير مجرة التبانة. واضح الله. فإذا الحالة الأولى، الصورة الأولى، الامتناع عقلا، يعني عدم القدرة على تناول أحد الأطراف عقلا. وأما المثال الثاني، كون الإله في بيت السلطان أو في بلد لا أذهب إليه عادة وإن كان مجاورا لبلدي، فهنا لا توجد استحالة عقلية، العقل يحكم بالإمكان. لكن أنت من ديدك الذهاب إلى بيت السلطان ذلك الذي أجارنا الله وإياكم، أو أنت لا تحب السفر فلا تذهب إلى البلد المجاور، يمكن الذهاب إلى البلد المجاور أو إلى أي بلد آخر، لكن أنت لا تسافر. إذا فرق كبير بين عدم القدرة عقلا وبين عدم القدرة عرفا. عدم القدرة عقلا يعني يمتنع ويتعذر الوصول إلى الطرف بحكم العار، هذه الحالة. الحالة الثانية، يصعب الوصول إلى الطرف بحسب ماذا؟ بحسب الطرف والعور. هذا ما نعبر عنه الحالة الثانية، بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. إذا يقع الكلام في حالتين. الحالة الأولى إذا تعذر أحد الأطراف عقلا. الحالة الثانية إذا تعذر أحد الأطراف عرفا بأن كان خارجا عن محل الابتلاء. يجتمع الإسلام في شيء واحد، أن المكلف مضطر إلى التارك، مضطر إلى ترك الإناء اللي في بيت السلطان، ومضطر إلى ترك الإناء اللي في البلد المجاور. هذا الصورة الثانية، وهو كون أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وبعد مضطر إلى أن يترك الإناء الموجود في القمر والمريخ ومجرة التبانة. هذا في صورة التعذر الوحيد. إذا الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف له حالتان، له صورتان. الصورة الأولى الاضطرار عقلا، الصورة الثانية الاضطرار إلى الترك عرفا، كما لو كان الطرف خارجا عن محل الابتلاء. واضح إن شاء الله. نحن اليوم إن شاء الله، نحن اليوم إن شاء الله ندرس أي حالة؟ الحالة الأولى الاضطرار إلى الترك عقلا، التعذر عقلا. وأما الحالة الثانية الاضطرار إلى الترك عرفا، يعني كون الطرف خارجا عن محل الابتلاء. فسنتكلم عن الحالة الثانية أو الصورة الثانية في الدرس المقبل إن بقينا أحياء. نقرأ لهم هذا المقدار. التطبيق الثامن، إذا كان ارتكاب الواقع في أحد الطرفين غير مقدور، يعني إما غير مقدور عقلا أو غير مقدور عرفا، قد يفترض أن ارتكاب الواقع غير مقدور. ارتكاب الواقع يعني اقتحام الإناء النجس، إما الموجود في القمر أو الموجود في بيت السلطة. ويعلم إجمالا بحرمتها أو حرمة واقعة أخرى مقدورة، يعلم إجمالا بحرمتها يعني بحرمة الواقعة غير المقدورة، أو حرمة واقعة أخرى مقدورة يعني أو حرمة الإناء الثاني الموجود في بيته المقدور على الاقتحام. وفي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لكن متى؟ إذا كان العجز متقدما على العلم الإجمالي، لا إذا كان العلم الإجمالي متقدما على العجز. إذا العلم الإجمالي متقدم على العجز ينجز العلم الإجمالي ولا يسقط بفرم العجز. إحنا كلامنا إذا العجز سابق على فروم العلم الإجمالي. وتفصيل الكلام في ذلك أن القدرة تارة تنتفي عقلا، هذه الصورة الأولى، كما إذا كان المكلف عاجزا عن الارتكاب حقيقة، حقيقة لما أستطيع أن أذهب إلى المريخ أو مجرة التبانة أو القمر. وأخرى تنتفي عرفا، عرفا أنا أستطيع لا أذهب إلى بيت السلطان، وإن كان هناك قدرة على الذهاب إلى بيت السلطان، بمعنى أن الارتكاب فيه من العنايات المخالفة للطبع والمتضمنة للمشقة ما يضمن انصراف المكلف عن كل شيء والدين بيت السلطان أو البلد الفلاني، ويجعله ويجعل المكلف بحكم العاجز عنه عن هذا الشيء عن هذا الطرف عرفا، ولم يكن عاجزا حقيقة. مثل ماذا؟ قال كاستعمال كأس من حليب في بلد لا يصل إليه عادة، لا يصل إليه عادة لكن يمكن أن يصل إليه، ويسمى هذا العجز العرفي بالخروج عن محل الابتلاء. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد مائعين هنا، فإن حصل هذا شروط في بيان الحالة الأولى. من هي الحالة الأولى؟ العجل العقلي. ثم الحالة الثانية يشير إليها نعم
وأما الاعتراف
وأما لا الحالة الثانية سيشير إليها هذا كله صفحة للعجل هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور وأما إذا كان خارجا عن محل الاعتراف فقد ذهب المشهور إذا من هنا قلتين حصل علم الإجمالي بنجاسة أحد المانعين إلى قول هذا كله فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير مقدور هذا كل كلام الحالة الأولى واضح إن شاء الله الآن نتكلم في الحالة الأولى الحالة الأولى إذا عجز عن أحد الأطراف عقلا قالوا تسقط من جزية العلم الإجمالي لماذا؟ قالوا لانتفاء الركن الأول ما هو الركن الأول؟ العلم بالجامع العلم بالجامع قالوا ما دام هو عاجز عن الإله الموجود في القمر أو المريخ أو مجرة التبانة فإذن تجر البراءة عن الإناء الموجود في بيته بلا مقارن بعد ما عند الإجمال بنجاسة إما وإما لأن الطرف الأول الموجود في القمر عاجز عنه حقيقتان يعني بعبارة أخرى ثبت جيدا كأنما أصحاب هذا الاتجاه قالوا إن الاضطرار إلى الترك كالاضطرار إلى الفعل لتتذكرون في حورة الاضطرار إلى الفعل ضربنا هذا المثال قلنا عندنا ماء برتقال وماء رمان واضطر إلى شرب ماء رمان لأنه يحتاج إلى دم حينئذ بما أنه اضطر إلى الفعل إلى شرب ماء رمان صار جائز ماء رمان فلا تجد براءة في ماء فالبراءة تجد بخصوص ماء البرتقال بلا مبالغة هذا الاضطرار إلى ماذا؟ إلى الفعل هنا الاضطرار إلى التام اضطر إلى ترك الإناء الموجود في المريخ اضطر إلى ترك الإناء الموجود في ماذا؟ في القمر مجرة التبانة يكون خاطئ لا تدري فيه البراءة تجرب البراءة والطرف الآخر بلا مبالغة يعني لاحظ يا أي فور إكزامبل واحد مثال واحد تارة يضطر إلى أكل لحم الخنزير وتارة يضطر إلى ترك أكل لحم الخنزير تارة يضطر إلى شرب الخمر وتارة يضطر إلى ترك شرب الخمر لأن الخمر ليس من متناول يديه لحم الخنزير ما موجود قالوا في كلا الموردين الاضطرار إلى أكل اللحم وشرب الخام كالاضطرار إلى ترك شرب الخام وترك أكل لحم الخنزير كلاهما خارج عنه حقيقتان يلا لاحظي هاي في كلا الموردين لا يوجد علم إجمالي بالحكم أما في مورد الاضطرار إلى الفعل يعني اضطر إلى أكل لحم الخنزير اضطر إلى شرب الخام ما يصير بعد علم إجمالي إما بنجاسة هذا لأنه خام وإما بنجاسة هذا لأنه احتمال وقع فيه النجاسة تجر البراءة في الطرف الذي تحتل فيه وقوع النجاسة بلا معارضة ما يصير بعد علم إجمالي إما بحرمة أكل هذا اللحم لأنه خنزير وإما بحرمة أكل هذا اللحم لأنه غير مذكاة تجري فيه البراءة بلا معارضة فكذلك إذا اضطر إلى التام اضطر إلى ترك أكل لحم الخنزير لأنه ليس بمتناول يده، اضطر إلى ترك شرب الخمر لأنه ليس بمتناول يده. إذا يا أخي اضطر إلى الفعل أو اضطر إلى الترك ينعدم وينهدم الركن الأول وهو العلم بالجامع، علم بالجامع ما موجود فتسقط المعجزية في العلم الجامعي. وأعطوا إن شاء الله نقضوا هذا الأفضل. قال فإن حصل علم إجمالي الآن شروط الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ الاضطرار إلى ترك أحد الأطراف عقلان يعني العجز العقلي. فإن حصل علم إجمالي بنجاسة أحد ماء العين مثلا وكان أحدهما ما لا يقدر المكلف عقلا على الوصول إليه كما لو كان في المريض فالعلم الإجمالي غير منجز. ويقال في تقرير ذلك عدم منجزية العلم الإجمالي عادتان. لماذا قال عادتان؟ لأن السيد الشهيد لا يقبل كما سيأتي إن الركن الأول منتفي، سيأتي منه رحمه الله إن الركن الثالث هو المنتفي وليس الركن الأول، لذلك قال عادتان لا يقبل السيد الشهيد. لماذا الركن الأول منتفي العلم الجامع؟ لعدم وجود العلم الجامع والتكليف فعلان، لأن النجس إذا كان هو الماء الذي لا يقدر المكلف على ارتكابه وهو الإناء الموجود في القمر أو المريض فليس موضوعا للتكليف الفعلي أصلا وغير مكلف به فعلان، لأن التكليف الفعلي مشروط بالقدرة والإناء الموجود في المريض لا قدرة له عليه. فلا علم إجمالي بالتكليف الفعلي يعني إذ كان الطرف غير مقدور عقلا. يقول وكأن أصحاب هذا التقريب الذين قالوا بانهدام الركن الأول زوال العلم الجامع جعلوا الاضطرار إلى ترك النجس كالاضطرار إلى ارتكاب النجس المتقدم فيما سبق، يعني الاضطرار إلى الترك كالاضطرار إلى الفعل، الاضطرار إلى ترك الفعل كالاضطرار إلى اقتحام الفعل في انعدام الركن الأول زوال العلم الجامع. فكما لا ينجز العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طرف معين منه وهو خصوص ماء الرمان كما تقدم، على ما مر في الحالة الثانية تطبيق الثانية قلنا كم حالة ذكرنا الآن نحن سلسة الحالة الثانية تطبيق الثانية تطبيق الثانية كذلك لا ينجز من العلم الإجمالي مع الاضطرار العقلي إلى ترك طرف معين، لأن التكليف مشروط بالقدرة وكل من الاضطرارين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك يساوي انتفاء القدرة، فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقديرين بل يكون التكليف ثابتا على خصوص الإناء المقدور. ما صار العلم الإجمالي ثابتا على كل تقدير؟ على تقدير الإناء الموجود في بيتي صار التكليف ثابت يعني الإناء المقدور، أما الإناء غير الموجود في بيتي غير المقدور الموجود في المريض فلا يجوز فيه تكليف. والآن أحاول تحقيق الحلو اللي يعدل المزاج، الآن لازم تعدل مزاجك، إذا أنت تعبان المفروض تنتعش. قبل التحقيق محتاج مقدمة بسيطة واضحة. العلم الإجمالي المؤجز هل ينحصر بالعلم الإجمالي بالتكليف أم يشمل أيضا العلم الإجمالي بمبادئ التكليف من ميراث ومصلحة وإرادة؟ الجواب العلم الإجمالي المنجز هو الأعم سواء كان علما بالتكليف أو علما بمبادئ التكليف. لذلك لابد نلحظ هل يوجد علم إجمالي بالتكليف أو لا؟ وثانيا هل يوجد علم إجمالي لمبادئ التكليف أو لا؟ واضح إن شاء الله. يلا لاحظي يعني الآن إحنا نريد نضرب هذه القضية. قياس الاضطرار إلى ترك الفعل مثل الاضطرار إلى ماذا؟ إلى الفعل. هذا ما نريد نضربه. كيف نريد نضربه؟ سننتبه أنه في الاضطرار إلى الفعل، إلى شرب ماء الرمان، إلى أكل اللحم الخنزير، إلى شرب الخام، لا يوجد علم إجمالي لا بالتكليف ولا بمبادئ التكليف. ولكن في الاضطرار إلى التام ترك الفعل لا يوجد علم إجمالي بالتكليف، لكن يوجد علم إجمالي بمبادئ التكليف. وهذا العلم الإجمالي بمبادئ التكليف منجز. أنا حافظكم النتيجة. خلنا الآن نستدعو على النتيجة. يا الله روحوا يا روحوا يا لوين الكربلاء؟ لا 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 إلى هذا المثال. الآن بنأخذ أولا الاضطرار إلى الجعل حتى نثبت أن قياس الاضطرار إلى التار على الاضطرار إلى الجعل قياس عقلاني. مثل ماذا الاضطرار إلى الجعل؟ لو اضطررت إلى أكل لحم الخنزير، لو اضطررت إلى شرب الخمر، لو اضطررت إلى شرب النجس، وشكيت بحرمة أحد اللحمين، أحد المائعين، هنا بالنسبة إلى المائع الأول الذي هو مثلا خام ومضطر إليه ترتفع عنا الحرمة وما ترتفع عنا الحرمة؟ جاوبني. ترتفع. إذا ارتفعت الحرمة لأنك مضطر إلى شرب الخمر ولا تموت، هي لا توجد مفسدة ووضيع شرب الخمر ما توجد، لا توجد. وهكذا أنت مضطر إلى أكل لحم الخنزير للتداوي، إذا ما تأكل تموت، توجد حرمة بأكل لحم الخنزير؟ لا توجد. توجد مفسدة ومبغوضية إلى أكل لحم الخنزير أو لا؟ لا توجد. إذا اضطررت إلى الفعل كما لا يوجد علم إجمالي بالتكليف والحرمة، كذلك لا يوجد علم إجمالي بماذا؟ بمبادئ التكليف، ملاك مصلحة وإرادة ومفسدة. الملاك من مفسدة ومصلحة، والإرادة من محبوبية ومبغوضية. إذن لاحظ معي جيدا، بالنسبة إلى الاضطرار إلى الفعل بطرو الاضطرار إلى الفعل يرتفع أمران. الأمر الأول منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الفعل، والأمر الثاني منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى مبادئ الحكم. والسر في ذلك، السر في ذلك، لحم الخنزير حرام أو حرام؟ حرام. شرب الخمر حرام أو حرام؟ حرام. بطرق العجز استمرتنا حصتان للخمر وهي الخمر حرام. بطرق العجز تصير حصة ثانية من الخمر وهو الخمر المحبوب مو الخمر المرغوب. الخمر عند الاختيار مرغوب، لكن عند الاضطرار ليس الدرار يصير محبوب للمولى. واضح أو لا؟ وهكذا لحم الخنزير عند الاختيار فيه مفسدة ومرغوبية، لكن عند الاضطرار فيه مصلحة ومحبوبية. إذن بطرو الاضطرار إلى الفعل تنشأ حصة ثانية سيام البعد ينقسم إلى حصتين، حصة محرومة عند الاختيار، وحصة مرغوبة، حصة مرغوبة عند الاختيار، وحصة محبوبة عند الاختيار، عند الاضطرار. وهكذا كل لحمة بنزلق ينقسم لحصتين، حصة مرغوبة عند الاختيار، وحصة محبوبة عند ماذا؟ عند الاضطرار. هذا تمام الكلام في ايه؟ في الاضطرار الى ماذا؟ الى الفعل. يلا خلنا نروح الاضطرار الى الفعل. انت مضطر الى ترك اكل لحم الخنزير، انت مضطر الى ترك شرب الخمر، لان اصلا الخمر ولحم الخنزير غير موجود في البلد الذي انت فيه. هنا اذا انت مضطر الى التار، مضطر ان تترك اضطرارك للترك، هل يرفع مفسده شرب الخمر وما يدفعها؟ هل يرفع مفسده أكل لحم الخنزير وما يرفعها؟ أجبني، ما يرفعها. يبقى لحم الخنزير حرام ويبقى شرب الخمر حرام، لا حرمان، لا حرمان جيد. أنت موجود في بلدين لا يوجد فيه خمر ولا يوجد فيه لحم خنزير، هل يصح أن نخاطبك بهذا الخطاب؟ لا تشرب الخمر، لا تأكل لحم الخنزير. يعقل توجه الخطاب إليك ولا لا يعقل؟ إذا التكليف ما يتوجه إليك. علم إجمالي للتكليف ما موجود. لماذا لا يوجد تكليف؟ لأن غير مورد اختلاف، واضح ولا؟ إذا علم إجمالي بالتكليف ما موجود، لأنه إذا اضطررت إلى ترك الفعل فلا تكليف، واضح ولا؟ لكن إذا اضطررت إلى ترك شرب الخمر واضطررت إلى ترك أكل لحم الخنزير، هل هذا يعني أن شرب الخمر لا مفسدة فيه، لا مفسدة فيه، وأن أكل لحم الخنزير لا مفسدة فيه؟ لا، توجد مفسدة في أكل لحم الخنزير وتوجد مفسدة في شرب الخمر، واضح ولا؟ يعني لاحظ يا إيمان، لاحظ الفهم، لاحظ الفهم، لاحظ الفهم. بالنسبة إلى الاضطرار إلى الفعل، إذا اضطريت تشرب خمر، اضطريت تأكل لحم الخنزير، تأكل لحم، اضطرار إلى الفعل يقسم المادة إلى قسمين، يصير أكل لحم الخنزير وشرب لحم الخنزير اختيارا في مفسدة، أكل لحم الخنزير وشرب الخمر اضطرارا في مصلحة وفي محبوبية. إذا في الاضطرار إلى الفعل، الاضطرار يقسم المادة إلى قسمين، محبوب ومحبوب. زين، خلينا نجي في الاضطرار إلى الترك. إذا اضطريت أن تترك شرب الخمر، إذا اضطريت أن تترك أكل لحم الخنزير، هذا الاضطرار إلى التار يجعل أكل لحم الخنزير في مصلحة؟ ما يجعل. اضطرار إلى ترك شرب الخمر يجعل شرب الخمر في مصلحة؟ ما يجعل. إذا ينافي شرب الخمر إلا مضطر إلى تركه أو إلا مو مضطر إلى تركه في مفسدة، أكل لحم الخنزير إلا أنت مضطر إلى تركه في مصلحة؟ لا، في مفسدة. واضح ان شاء الله. اذا لا تضيعي النكته الفارقه. فعل الاضطرار الى الفعل الماده تنقسم الى قسمين، تصير حصتين من الفعل. حصه محبوبه وهي المضطر الى فعلها، وحصه مرغوبه وهي شرب الخمر اختياران، اكل لحم الخنزير اختياران. فاذا يا اخي اذا ارتفع العلم الاجمالي بالحكم تكليف، يرتفع بعد العلم الاجمالي بالمبادئ بالمفسد والمطلوب. زين، خلنا نجي الان الى الاضطرار الى ترك الفعل. الاضطرار الى ترك شرب الخمر، الى ترك اكل لحم الخنزير. هنا يوجد تكليف او لا يوجد تكليف؟ تكليف ما يوجد، لان خارج عن محل الدلاله غير مقدور لك عقلين. هذا موجود بحثنا، مو خارج عن محل الدلاله، غير مقدور لك عقلين. تكليف ما موجود، لكن مبادئ التكليف موجوده او مو موجوده؟ مبادئ التكليف موجوده. إذا يا أخي الفتياي القبلة الأخيرة النتيجة، أنت تقول إن الاضطرار إلى الدار كالاضطرار إلى الفعل في زوال الركن الأول، زوال العلم الإجمالي، العلم الجامع ما موجود، هذا قياس ما فهم. في الاضطرار إلى الفعل كما يزول العلم الإجمالي بالتكليف، كذلك يزول العلم الإجمالي بمبادئ التكليف. لكن في الاضطرار إلى التام العلم الإجمالي بالتكليف يرتفع، لكن العلم الإجمالي بمبادئ التكليف باق. بما أن العلم الإجمالي بمبادئ التكليف باق، إذا منجزية العلم الإجمالي موجودة، لأن الذي ينجز العلم الإجمالي ليس العلم الإجمالي بالتكليف فقط، العلم الإجمالي أيضا من مبادئ التكليف وفقا للمقدمة التي قدمناها. صار واضح. إذا يا أخي إذا لماذا ما لا يتنجز عند الاضطرار إلى الترك عقلا؟ يكون اللي يختل ليس هو الركن الأول، الركن الأول موجود بالنسبة إلى المبادئ، غير موجود بالنسبة إلى التكليف. إلا ما يتنجز الركن الثاني، ما يتنجز العلم الإجمالي بسبب العلم الثالث، بسبب الركن الثالث. ما هو الركن الثالث؟ نجيب لك الصيغة الأولى المحقق النعيم، تعارض الأصول في الأطراف. نقول الأصل لا يجري في الطرف غير المقدور عقلان، إلا موجود في المريخ ومجرة التبان والقمر، ما يجري فيه الأصل عملي، فتجري المرأة في الأصل في الإناء الموجود في بيتي بلا مقرار الغيب. واضح إن شاء الله. جيد. وأما بناء على تقرير المحقق الرواقي أن لا يتنجز بمنجز آخر، أن لا تتنجز أطراف العلم الإجمالي بمنجز آخر، يعني أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، يعني على تقدير الإناء الموجود في المريخ أو على تقدير الإناء الموجود في البيت. الجواب: التنجيز ماذا معناه؟ معناه دخول التكليف في العودة. وبما أن الطرف غير مقدور عقلا إذا لا يدخل في العودة، فكيف يتنجز؟ وأعيد وأكرر، الركن الثالث منهدم. أما على صياغة المحقق النعيم فلأن الأصل المؤمن لا يجري في الطرف غير المقدور الموجود في المريخ، ف فاجر الاصل المؤمن بالطرف الاخر من المعامل. واما على صياغه المحقق العراقي ان يكون العلم الاجمالي صالحا لتمييز معلومه على كل تقدير، نقول المراد بالتمييز دخول التكليف في العهده والذمه، ومع كون الشيء غير مقدور عقلا المكلف عاجز عنا عقلا لا يدخل في العهده، فكيف يتنجز؟ اذا الخلاصه في الحاله الاولى لو اضطر الى تركيب احد الاطراف عقلا تسقط منجزية العلم الإجمالي، لا لزوال الركن الأول، فإن الركن الأول موجود بالنسبة إلى المبادئ وإن عدم بالنسبة إلى التكليف، لكن لانعدام الركن الثاني بكلا صيغتين ترتفع منجزية العلم الإجمالي. وإن شاء الله ما تركتم البحث حلو شيئا. الآن نقرأ إذا وافقت الكراسيهم طيارة. قال والتخفيف أن الاضطرارين، يعني الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، يتفقان في نقطتين ويختلفان في أخرى، فهما يتفقان في عدم صحة توجه النهي والزجر ما قالوا ما معنى الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، يعني يريد أن يقول منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى التكليف تسقط في كليهما، في الاضطرار إلى الفعل وفي الاضطرار إلى الترك. لكن يا ترى هل منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى المبادئ تسقط فيهما أم لا؟ يقول بالنسبة إلى الاضطرار إلى الفعل تسقط منجزية العلم الإجمالي إلى المبادئ، لكن في الاضطرار إلى التام ما تسقط منجزية العلم الإجمالي عن المبادئ، وإن سقطت منجزية العلم الإجمالي عن التكليف. فكما لا يصح أن يزجر المضطر إلى شرب الماء عن شربين، ما يصير تزجر المضطر إلى شرب الخمر، كذلك لا يصح أن يزجر المضطر عن شرب الماء من لا يقدر على شربه، ما يصير تقول لا تشرب الخمر، خبر ما موجود، كيف تقول لا تشرب الخمر؟ وهذا يعني انه لا علم اجمالي بالنهي في كلتا الحالتين، الاضطرار الى الفعل والاضطرار الى الفعل، ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسده والمروضيه، فان الاضطرار الى الفعل الان بين النكته، اذا تضطر الى الفعل هذا الاضطرار قسم الفعل الى حصتين، حصة محبوبة وهي المضطر إليها، وحصة مبغوضة وهي المختار فيها. قال إن الاضطرار إلى الفعل مثل شرب الخمر يشكل حصة من وجود الفعل من وجود شرب الخمر مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، مغايرة لحصة شرب الخمر بمحض اختياره، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار شرب الخمر عن اضطرار كما لا نهي عنها كذلك لا مفسدة ولا مرضوية فيها، يعني عند الاضطرار إلى فعل أحد الطرفين كما ترتفع منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى التكليف كذلك ترتفع منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى مبادئ التكليف. واضح إن شاء الله. يقول وإنما المفسدة والمرغوضية في الحصة الأخرى يعني غير المضطر إليها، وأما الاضطرار إلى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه، الاضطرار إلى ترك شرب الخمر، الاضطرار إلى ترك أكل لحم الخنزير، فلا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل، ما يشكل حصة خاصة من وجود أكل لحم الخنزير وشرب الخمر، زي وكل شرب الخمر فيه مفسده، وكل لحم الخنزير فيه مفسده، فلا يفكر فرصه خاصه من وجود الجر على النحو المذكور، لان كلا الفردان اذا تحققا فسدا وقعت المفسده. والأرض الطائله تاب شرب الخمر، لو واحد هرب الى خمر وشرب المفسده بتحقق، وأخرى أمام المطاقلة شر الخلق. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المطلوب للمكلف ليس واعدا لمبادئ الحرمات، وأنه لا مفسدة فيه ولا مرضية، يعني يريد أن يكون عند الافتراء إلى التار تسقط معجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الفعل، ولا تسقط معجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى أنفاق الفعل. إذ من الواضح أن فرض وجوده فرض وجود الفعل أكل لحم الخنزير شرب الخام مساعدة لوقوع المفسدة وتحقق المرغوب لشرب الخام، فقد المفسدة أكلت لحم الخنزير فقد المفسدة. فكم فرق بين أن هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، هنا التكليف يرتفع وبعد مفسدة الأكل ترتفع، هذا مرغوبية الأكل عند الاضطرار ترتفع، ومن هو عاجز عن أكله عن أكل لحم الخنزير هنا الفعل التكليف يرتفع لا حرمة لحفظه، لكن مفسدة أكل لحم الخنزير واقعية موضوعية كلمة وتنزيل واضح. يقول ومن هو عاجز عن أكله أكل لحم الخنزير لوجوده وجود الشخص في مكان بعيد عنه عن لحم الخنزير، فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، وأظهر لنا بذلنا في مفسدة ولا موضوعية. ماذا قد يقول قد لا يكون؟ هذا تشكيل، لأنه قد يقال أن المفسدة موجودة لكن موجودة المعنى، المعنى منها هو الاضطرار، ولكن يلتزم أنه أصلا مفسدة موجودة. فأكل لحم الخنزير عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ النهي أصلا، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مرغوبية، يعني لا تكليف ولا مبادئ للحكم. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف فهو عامل للمفسدة والمرغوبية لا محالة، يعني يريد أن يقول هكذا وعامل لمبادئ الحكم وإن عدم الحكم نظرا للاضطراب للتركين. وعدم النهي عنه عن أكل لحم الخنزير ليس لأنه طعمه لا يساوي الفساد، الطعم يساوي الفساد، بل لأنه لا يمكن أن يقع بعيدا عن متناول اليمن. ونستخلص من ذلك أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، يعني يوجد علم إجمالي بالنسبة إلى الاضطرار إلى الفعل، علم إجمالي بالنسبة إلى المبادئ إذا اضطر إلى الفعل، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل، لأن الفعل محرم، عجز عنه وما عجز عن محرم. وعليه في حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، وهو اضطرار إلى الفعل يمكن القول بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي عن التكليف ولا بلحاظ مبادئ النهي، لا بلحاظ النهي الحرمة ولا بلحاظ مبادئ الحرمة. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام وهو الاضطرار لترك الفعل، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، يعني علم إجمالي للتكليف غير موجود، لكن علم إجمالي لمبادئ التكليف موجود، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، يعني يمكن تشكيل علم إجمالي للحاق على الميلاد للحاق مبادئ الحكم، وهذا بيعمل إجماع المؤجز. يقول فالركن الأول ثابت، يعني العلم بالجامع ثابت، لكن المراد العلم بجامع الملاعب مبادئ الحكم وليس العلم بجامع التقليد. يقول لأن العلم الإجمالي بالتقليد يشمل العلم الإجمالي بمبادئ التقليد أيضا، يعني ليس العلم الإجمالي المميز هو خصوص العلم الإجمالي بالتقليد فقط، بل يشمل العلم الإجمالي بمبادئ التقليد أيضا. ويجب أن يفسر عدم التمييز عدم تمييز العلم الإجمالي على أساس اختلال الركن الثاني، إما بصيغته الأولى يعني وهو عدم تعارض الوصول في الأطراف محقق النائم، حيث أن أصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض من دون جوانبه في الطرف المضطر إلى تركه، إذ لا معنى لجوانبه في الطرف غير المقدور. عجيب، ما قلنا معناه جوانبه؟ لأن جوانبه معنى ماذا؟ مطلق العنان تشريعا، وهو مكبل العنان تكوينا، إذا هو تكوينا مكبل العنان لا معنى لإطلاق عنانه تشريعا. قال لأن إطلاق العنان تشريعا والعنان بالأصل المؤمن في موعد تقيد العنان تكوينا، تقيد العنان بسبب عدم قدرة التكوين لا محصل له، يعني لا معنى له، له بعد. وإما بصيغته الثانية، صيغته الثانية ما هي؟ صيغة المحقق الأراضي، أن لا يتنجز، أن لا تتنجز الأطراف المتنجز السابق، أو صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز المعلومية على كل تقدير. نقول التنجيز المراد دخول في العهدة، وهنا لا توجد عهدة لأنه غير مكلف، غير قادر أصلاً. وإما بصيغته الثانية حيث إن العلم الإجمالي ليس صالحا للتجهيز المعلومي على كل تقدير، على تقدير كونه هو الطرف المضطر إلى تركه ما يتنجز. لماذا؟ قال لأن التجهيز هو الدخول في العهدة عقلا، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، الاضطرار إلى الترك عقلا، العجز عن الفعل عقلا، يبقى الكلام في الحالة الثانية خروج الطرف عن محل الابتلاء، يعني العجز عرفا. هذا كله اختياري الكلام، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه.